الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي القرن السادس النصراني أصبحت الديانات العظمى وصحفها العتيقة وشرائعها القديمة التي مثلت في أزمان مختلفة دورها الخاص في مجال الديانة والأخلاق والعلم، أصبحت فريسة العابثين والمتلاعبين ولعبة المحرفين والمنافقين وعرضة الحوادث الدامية والخطوب الجسيمة التي فقدت روحها وشكلها. فلو بعث أصحابها الأولون وأنبياؤها المرسلون لأنكروها وتجاهلوها. أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس وتقاليد لا روح فيها ولا حياة، وهي بصرف النظر عن ذلك ديانة سلالية لا تحمل للعالم رسالة ولا للأمم دعوة ولا للإنسانية رحمة. وقد أصيبت هذه الديانة في عقيدة كانت لها شعارا من بين الديانات والأمم، وكان فيها سر شرفها وتفضيل بني إسرائيل على الأمم المعاصرة في الزمن القديم، وهي عقيدة التوحيد التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فقد اقتبس اليهود كثيرا من عقائد الأمم التي جاوروها أو وقعوا تحت سيطرتها، وكثيرا من عاداتها وتقاليدها الوثنية الجاهلية، واعترف بذلك مؤرخ اليهود المنصفون. ففي دائرة المعارف اليهودية ما معناه؟ إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد قبلوا معتقدات خرافية ومشركة. إن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود، وكلمة تلمود معناها كتاب تعاليم ديانة اليهود وآدابهم، وهو مجموع حواش وشروح لكتاب المشناه أي الشريعة لعلماء اليهود في عصور مختلفة. ويدل تلمود بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه وقد يفضلونه على التوراة، وكان متداولا بين اليهود في القرن السادس النصراني، وما زخر به من نماذج غريبة من خفة العقل وسخف القول والاجتراء على الله والعبث بالحقائق والتلاعب بالدين والعقل، يدل على ما وصل إليه المجتمع اليهودي في هذا القرن من الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني. أما النصرانية فقد امتحنت بتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ووثنية الرومان المتنصرين منذ عصرها الأول، وأصبح كل ذلك ركاما دفنت تحته تعاليم المسيح السمحة، واختفى نور التوحيد وإخلاص العبادة لله وراء هذه السحب الكثيفة. يتحدث كاتب النصراني عن مدى تغلغل عقيدة التثليث في المجتمع النصراني منذ أواخر القرن الرابع الميلادي، فيقول: تغلغل الاعتقاد بأن الإله الواحد مركب من ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة العالم النصراني وفكره منذ ربع القرن الرابع الأخير، ودامت كعقيدة رسمية مسلمة عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم النصراني، ولم يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي. وتحدث مؤرخ نصراني معاصر عن ظهور الوثنية في المجتمع النصراني في مظاهر مختلفة وألوان شتى، وتفنن النصارى في اقتباس الشعائر والعادات والأعياد والأبطال الوثنية من أمم وديانات عريقة في الشرك بحكم التقليد أو الإعجاب أو الجهل. جاء في تاريخ المسيحية في ضوء العلم المعاصر: لقد انتهت الوثنية ولكنها لم تلقى إبادة كاملة، بل إنها تغلغلت في النفوس واستقر كل شيء فيها باسم المسيحية وتحت ستارها. فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف الآلهة، ثم صنعوا له تمثالا. وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأصنام إلى هؤلاء الشهداء المحليين، ولم ينتهي هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء والأولياء، وتكونت عقيدة جديدة، وهي أن الأولياء يحملون صفات الألوهية، وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسطا بين الله والإنسان، يحمل صفة الألوهية على أساس عقائد الأريسيين، وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرها. وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأسماء جديدة، حتى تحول في عام 400 الميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح، وهو الذي يحتفل به القوم في هذا العصر، هو عيد الشمس القديم، تحول في عام 400 الميلادي إلى عيد ميلاد المسيح. وجاء القرن السادس المسيحي والحرب قائمة على قدم وساق بين نصارى الشام والعراق وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح وطبيعته. تحولت بها المدارس والكنائس والبيوت إلى معسكرات متنافسة يكفر بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، كأنها حرب بين دينين متنافسين أو أمتين متحاربتين. فأصبح العالم النصراني في شغل بنفسه عن محاربة الفساد وإصلاح الحال ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح للإنسانية. أما المجوس فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية وأعظمها النار، وقد عكفوا على عبادتها أخيرا، يبنون لها هياكل ومعابد، وانتشرت بيوت النار هذه في طول البلاد وعرضها، وكانت لها آداب وشرائع دقيقة، وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار وتقديس الشمس، وأصبحت الديانة عندهم عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدونها في أمكنة خاصة، أما خارج المعابد فكانوا أحرارا يسيرون على هواهم وما تملي عليه نفوسهم. وأصبح المجوس لا فرق بينهم وبين من لا دين لهم ولا خلاق في الأعمال والأخلاق. يصف مؤلف إيران في عهد الساسانيين طبقة رؤساء الدين ووظائفهم فيقول: كان واجبا على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس 4 مرات في اليوم، ويضاف إلى ذلك عبادة القمر والنار والماء، وكانوا مكلفين بأدعية خاصة عند النوم والانتباه والاغتسال ولبس الزنار والأكل والعطس وحلق الشعر وقلم الأظفار وقضاء الحاجة وإيقاد السراج، وكانوا مأمورين بألا يدعوا النار تنطفي، وألا تمس النار والماء بعضهما بعضا، وألا يدعوا المعدن يصدأ، لأن المعادن عندهم مقدسة. كان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النار، وقد حلف يزدجرد آخر الملوك الساسانيين بالشمس مرة وقال: أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر. وقد كلف التائبون عن المسيحية بعبادة الشمس إظهارا لصدقهم، وقد دانوا بالوثنية في كل عصر، وأصبح ذلك شعارا لهم، وآمنوا بإلهين اثنين، أحدهما النور أو إله الخير، ويسمونه آهور مزدا أو يزدان، والثاني الظلام أو إله الشر، وهو أهرمن، ولا يزال الصراع بينهما قائما والحرب دائمة. يذكر المؤرخون للديانة الإيرانية مجموعة أساطير متصلة بالآلهة لا تقل في غرابتها وتفاصيلها الدقيقة عن الميثولوجيا الإغريقية أو الهندي. أما البوذية الديانة المنتشرة في الهند وآسيا الوسطى فقد تحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت. ولم يزل العلماء يشكون في إيمان هذه الديانة ومؤسسها بالإله الخالق للسماوات والأرض والإنسان ولا يجدون ما يثبت ذلك، ويحارون في قيام هذه الديانة العظيمة بغير الإيمان بالله فيها. أما البرهمية دين الهند الأصيل فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة والآلهات، وقد بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس، فبلغ عدد الآلهة في هذا القرن إلى 330 مليونا من الآلهة، وقد أصبح كل شيء رائع وكل شيء هائل وكل شيء نافع إلها يعبد. وارتقت صناعة نحت التماثيل في هذا العهد وتأنق فيها المتأنقون. قال أستاذ هندوكي وهو صاحب كتاب تاريخ الهند الوسطى، وهو يتحدث عن عهد الملك هيرش، وهو العهد الذي يلي ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، كانت الديانة الهندوكية والديانة البوذية وثنيتين سواء بسواء، بل ربما كانت الديانة البوذية قد فاقت الديانة الهندوكية في الإغراق في الوثنية. كان ابتداء هذه الديانة أي البوذية بنفي الإله، ولكنها بالتدريج جعلت بوذا الإله الأكبر، ثم أضافت إليه آلهة أخرى على مر الزمن، لا سيما وقد رسخت الوثنية قدميها في المدرسة البوذية الفكرية التي تسمى ماهايانا بالتأكيد، وقد بلغت أوجها في الهند حتى أصبحت كلمة بوذا مرادفة لكلمة الوثن أو الصنم في بعض اللغات الشرقية، مما لا شك فيه أن الوثنية كانت منتشرة في العالم كله في ذلك الوقت. لقد كانت الدنيا كلها من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادئ غارقة في الوثنية، وكانت المسيحية والديانات السامية والديانة البوذية كأنما تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها، كانت كخيل رهان تجري في حلبة واحدة. يقول أستاذ هندوكي آخر في كتابه الذي سماه الهندوكية السائدة إن عملية خلق الآلهة لم تنتهي على هذا، فلم تزل تنضم آلهة صغيرة في فترات تاريخية مختلفة إلى هذا المجمع الإلهي في عدد كبير، حتى أصبح منهم حشد يفوق الحد والإحصاء. كان كثير منهم آلهة سكان الهند القدامى ألحقوا بآلهة الديانة الهندوكية، يذكر أن عدد هؤلاء قد بلغ 330 مليونا. وكانت تسود الصين في القرن السادس الميلادي ثلاث ديانات، ديانة لاتسو وديانة كونفوشيوس والبوذية. أما الأولى فقد كانت وثنية تعنى بالنظريات أكثر منها بالعمليات، وعاش أتباعها زاهدين رهبانا، فانفض عنها إلى غيرها الذين جاءوا بعد مؤسسها. وأما كونفوشيوس فقد كان يعنى بالأمور العملية أكثر من النظريات، ولكن انحصرت تعاليمه في شؤون الدنيا، وكان أتباعه لا يعتقدون في بعض الأزمنة بعبادة إله معين، يعبدون ما يشاءون من الأشجار والأنهار، واتجهوا إلى كونفوشيوس يبنون له الهياكل ويعبدونه ويقدمون أمام تماثيله الذبائح والقرابين ويركعون له. وعاشت في الصين قبيل الإسلام عبادة الأرواح، وبخاصة عبادة أرواح الآباء والأجداد، إذ كانوا يعتقدون أن هذه الأرواح تعيش معهم بعد وفاة أصحابها. أما البوذية الصينية فقد فقدت حتى القدر القليل جدا من بساطتها ويسرها، وابتلعتها البرهمية الثائرة الموتورة، فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سادت، وتبني هياكل وتنصب تماثيل لبوذا حيث حلت. وغمرت هذه التماثيل الحياة الدينية والمدنية التي ظهرت في عهد ازدهار البوذية، وتسرب إلى مناهج الحياة والعبادة السحر والأوهام، وبدأت تتقهقر وتنحط بعد أن سادت 1000 سنة. وليس في الديانات الصينية الكونفوشيوسية أو التي سبقتها نور من يقين، ولا باعث من إيمان، ولا شرع سماوي يحلون به مشاكل العالم، وإنما هي حكم حكماء وتجارب خبراء يستفيد بها الإنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء. ونتج عن ذلك مثلا تمجيد الذكور كما كان يفعل العرب في جاهليته، فعندما يبشر الصيني بالذكر يعلق القوس والنشاب على الباب دليل مولد الذكر الذي يحمل عشيرة، أما إذا بشر بالأنثى علق على بابه مغزلة دليل الخنوع والضعف. وفي ظل البوذية الصينية قامت دول تعنى بمظاهر الآلهة وعبادة التماثيل، وتغير محيط الروابط الأخوية البوذية، وظهرت البدع والخزعبلات، ولم تمنع الفلسفة الكونفوشيوسية وجود نظام طبقي اجتماعي، وإن كان أقل حدة من النظام الطبقي البوذي الذي ساد في الهند. أما العرب الذين آمنوا في الزمن القديم بدين إبراهيم وقام في أرضهم بيت الله الحرام، فقد ابتلوا في العصر الأخير لبعد عهدهم من النبوة والأنبياء والانحصار في شبه جزيرتهم، ابتلوا بوثنية سخيفة لا يوجد لها نظير إلا في الهند البرهمية الوثنية، وترقوا في الشرك، فاتخذوا من دون الله آلهة، واعتقدوا أن لهم مشاركة في تدبير الكون وقدرة ذاتية على النفع والضرر والإيجاد والإفناء. وانغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها، فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص، بل لكل بيت صنم خصوصي، وكان في جوف الكعبة، وهي البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام لعبادة الله وحده ونبذ الشرك. كان في جوفها وفي فنائها 360 صنما، وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الحجر من أي جنس كان، وكانت لهم آلهة من الملائكة والجن والكواكب، وكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله وأن الجن شركاء الله، فآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم. فهذه إطلالة سريعة على حال العالم قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث الشرك والكفر الذي غرق فيه الناس إلى أبعد من آذانهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.